بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن ناحق قال حدثنا خالد بن زكوان عن ربيع بن عوف بن أفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صيامنا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من أهل، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى ابن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد ابن بكوان قال: سألت ربيع بنت معين عن صوم عاشوراء، قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله في القرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر، غير أنه قال: ونصنع لهم اللعبة من الأهل فنذهب به معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم.
نعم، لا زلنا عند أحاديث عاشوراء، وأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. هذا مما يدل على وجوب صيام عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه وبعث مناديا وأمر من أصبح صائما أن يتم صومه، ومن أصبح مفطرا أن يمسك، فهذا كله يدل على وجوب صيام يوم عاشوراء. لكن نسخ هذا الوجوب فصار صومه مستحبا، أن يصوم المسلم يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم، ويشرع له أيضا أن يضيف إلى يوم عاشوراء يوم تاسعاء، وهو يوم التاسع من شهر الله المحرم، مخالفة لليهود، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالفهم. ثم قرأنا حديث الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ففيه العناية بشأن الصوم الواجب، فينبغي على ولاة الأمور أن يستعدوا بترقب الهلال ورؤية الهلال وإعلان ذلك وإخبار الناس بذلك، فتلك في ذلك الزمن لم تكن هناك هذه الوسائل الحديثة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي للناس بصيام ذلك اليوم. قال أو قالت: فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار. فيه العناية بالصبيان الصغار وتعويدهم، وفيه تعويدهم على طاعة الله بفعل الصلاة إذا بلغوا سبعا، وهكذا فعل الصيام إذا أطاقوه. نعم يا أخواني، الذي في الخلف، يا أيها الذي في الخلف، ما ينبغي لكم تسمع ولا لا؟ الذين في أطراف المسجد، شوف ما شاء الله، مجانية أصلحهم الله. ينبغي لكم، ستكون عادة لكم، ستكون عادة لكم يا أبنائي ويا أيها الشباب ويا أيها الكبار، ستكون عادة لكم. نحن في طاعة وفي حلقة وأنتم في حديث. تقدم يا أخي، تقدم، تقدم يا أيها المتكئ. شوف هذا يحتاج إلى عصا، بعضهم يحتاج إلى عصا. تسمع يا أخي ولا لا؟ ما شاء الله مكيف على ظهره. تقدم يا أخي، بارك الله فيك، هداك الله. طيب، والله نحب يعني أن الإخوة يتعودون، ما كنا كذلك، والله ما كنا كذلك أيام طلبنا للعلم، أن يبقى الواحد متكئا، هذا في طرف المسجد وهذا على زاوية وهذا نائم. لا، هذا مما لا ينبغي. في جميع الأوقات ينبغي أن نعود أنفسنا وإخواننا والطلاب على أن يحسنوا الجلوس في حلق العلم. وأكرر دائما، لو تم السكوت عن مثل هذه المظاهر لرأيت تساهلا عظيما واستخفافا، ولا يختلف الشارع مع المسجد، ولا تختلف الأسواق عن حلقة العلم. لا، هذا مما لا ينبغي. الله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا ما ينبغي يا أخي. ويا ليتهم جلسوا سكوتا. لا، في حديث جانبي، طبعا هذا حديث بمثابة الأذكار قبل النوم. أولا حديث جانبي، ثم يأتي إيش؟ دور النوم، وهكذا. لا يا أخي. نعم. قال أو قالت: فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار. فيما تقدم من تعويد الصبيان على طاعة الله سبحانه وتعالى من فعل الصلاة والصوم وسائر الطاعات التي يحبها الله تبارك وتعالى، يشرع للولي أن يأمر هؤلاء الصبيان بأداء هذه الطاعات تمرينا لهم وتعويدا لهم على طاعة الله عز وجل. بالنسبة للصلاة، في الوقت الذي يؤمر به الصبي بأداء الصلاة هناك وقت معلوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فيشرع بالأولياء، أولياء الأمور، أن يأمروا أبناءهم بالصلاة إذا أتموا سبعا، إذا أتموا سبعا. ومن هنا نعرف خطأ الذين يستعجلون في تعليم أولادهم وعمرهم بالصلاة قبل إتمام السبع. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الولد ذكيا، ولو كان ذكيا، أن تأمره أمرا يا أخي، هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم: مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع. نرى كثيرا من أهل الخير والصلاح والاستقامة من الرجال والنساء من يستعجل في أمر الأولاد من البنين والبنات بالصلاة قبل إتمام سبع، وهذا خلاف الهدي النبوي. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والله عز وجل أعلم بمصالح عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن الأشياء الظاهرة التي قد تلتمس في أمر الصبيان بالصلاة قبل إتمام السبع أنه يدخل فيها في الخامسة مثلا وهو لا يشعر بقيمتها ولا يعرف كيف يؤديها، فيدخل فيها بضعف شديد. هو ذكي لكنه طفل صغير، يكثر من التلفت يمينا وشمالا هو ذكي، ولكنه قد يركع قبل الناس ويرفع قبل الناس. هو ذكي ولكنه قد يدخل مرارا بدون طهارة. هو ذكي وقد يلعب، فإذا تعود على ذلك فإنه للأسف يقرب العاشرة ويتمادى في سنه، وهو لا يزال يعبث ويلعب في صلاته لأنه ابتدأ فيها وهو صغير. الأسرة لعلها تهتم به في الستة الأشهر الأولى أو في السنة الأولى، ثم يهملون متابعته في الوقت الذي جاء الشرع بأمرهم بأداء الصلاة فيه. فسبحان الله، يفوتهم التنبيه والرعاية والمتابعة في وقت هم في الغالب يستعجلون ويدركون ويأخذون. فهكذا يا أخواني، النصيحة للأولياء ألا يستعجلوا في أمر أولادهم بالصلاة. نوعوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع. والعوام كثيرا ما تراهم يعني يخالفون الأحاديث عن حسن نية، الشيء الذي فيه سعة قد يضيقونه، والشيء الذي يضيق قد يوسعونه، وهكذا وهكذا. ممكن يأتي بولده الصغير الذي هو ابن سنتين ويقيمه في الصف وقد لبس الشرت، ها يسميه السرور القصير هذا، وإذا انكرت عليه قلت له يا عبد الله أهل العلم يفتون بأنه لا يصلح إقامة مثل هذا الطفل، هذا يقطع الصلاة. لا فرق بين هذا الطفل وبين الشنطة التي تكون بين المصلين، أليست الشنطة تقطع الصلاة تقطع الصف؟ فيكون جوابه أين أفضل، أن أضعه بجانبي ويصلي مع الناس أو أتركه يلعب؟ فهكذا يقول أين أفضل، نعلمهم الصلاة أو نعلمهم اللعب؟ سبحان الله، يأتون في مواطن التيسير فيشددون على أنفسهم ويقعون في المنهي. فأخي أنت تتسبب في قطع الصلاة في هذه ذكرى يعني صراحة لنا جميعا، قد هذا يتسرب إلى طلاب العلم يتساهلون، يأتون بأبنائهم الصغار الذين لم يتوضعوا ولم يتطهروا ولم يتعلموا أحكام الصلاة، لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يعرف ماذا يقول في الركوع ولا في السجود، وغالب الظن أنهم بدون طهارة يضعون هؤلاء الأولاد بجوارهم في الصلاة. هذا خطأ، هذا خطأ. هناك فتاوى لأهل العلم أنهم يؤدون إلى قطع الصف، هؤلاء الأولاد الصغار الذين لا يتطهرون ولا يحسنون الصلاة. فتنبه يا عبد الله، تنبه. أيش العمل؟ قال كيف أعمل يا أخي؟ ضعه أمامك. قال يا أخي ما يرضى، يبكي، ما هناك حل. قال لا، لابد يبقى بجواري، ضعه في البيت فيغضب. أضعه في البيت؟ لا والله، سآتي به وأضعه بجواري. لا يا أخي، فهكذا يتنبه طلاب العلم لهذا. إن كان لابد لا تأمره بالصلاة، هو دون السابعة إلا في حالة أن يتعلم الولد في حلقته في المسجد، يعني يأخذ كيف يصلي من غيره، فبدأ يصلي ما تنهاه، لكن لا تأمره. إذا يعني فعلا بدأ يصلي صلاة يعني بطهارتها بركوعها وسجودها. فقد كان أحد الصحابة هو من عمر بن سلمة الجرمي، قال فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. قدموه يؤم بالناس وهو ابن ست أو سبع سنين كما في البخاري. فبعضهم قد يتعلم من ذكاء من عند نفسه، أما أنه يؤمر أمرا ويتابع ويلاحظ فلا، إذا بلغ سبعا. هناك أدب آخر، واضربوهم عليها وهم أبناء كم، وهم أبناء عشر. إذن هذا الأدب قد يخل به بعض الأولياء، فيضربون الأبناء على تهاونهم قبل العاشرة، فهذا إخلال بالأدب النبوي. فبعضهم يفرق فيترك ضربهم ولو أتموا عشرا، وهذا أيضا إخلال بأدب نبوي. لا تضرب على الصلاة قبل العشر، يمكن أن تهدد تقول يا ولد صلي، خير لك أن تصلي، أما أن تضرب فهذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو هرب ولو تلاعب ولو فعل، يعني هذا يوجد عند أهل الاستقامة، قد يستعجلون بضرب أولادهم على الصلاة قبل العاشرة، وآخرون على العكس يتساهلون في ضرب وتأديب أولادهم على الصلاة بعد إتمام العاشرة. فما شاء الله، يعني مراعاة هذه الآداب أدعى على استمرار الولد وانتباهه في صلاته، وإن وفق من وفقه الله. والأولاد صبية صغار يحتاجون إلى متابعة ورعاية وعناية، ودعاء لهم بالهداية، دعاء الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا تبخل على أولادك بدعوات صالحة، أنت تدعو لهم وهم صغار وهم يكافئونك إذا شبوا وصاروا صالحين بأن يدعو لك في حياتك ويدعون لك بعد مماتك، فإن الجزاء من جنس العمل. قد قال صلى الله عليه وسلم أي ولد صالح يدعو له، ادعو لأولادك، ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالصلاح، ادعو لهم بالحفظ من الفتن والبلايا والمحن، راقبهم في حياتهم، راقبهم في أخلاقهم، راقبهم في أصدقائهم، راقبهم في أوقاتهم، راقبهم في ذهابهم وإيابهم وفي خلواتهم وفي رحلاتهم، راقبهم في أعمالهم. هي لهم البيئة الطيبة في حدود الاستطاعة. احذر من التساهل معهم فيقعون في المعصية تلو المعصية والمصيبة تلو المصيبة وأنت ساكن لا تحرك. لا، كم من أب يريد أن يكرم ولده فيهينه ويزعم أنه يرحمه فهو يقسو عليه بسبب عدم التربية الصحيحة وبسبب الإهمال في القيام بالواجب. فكم من الأولياء من لا يبالي بأولاده، منهم من تحمله الثقة الزائدة في أولاده على أن لا يقبل فيهم عدلا ولا صرفا ولا قولا ولا خبرا ولا شيء، ثقة عمياء في الأولاد. يأتي من ينصح له ويأتي من ينبهه ويأتي من يريد له الخير فيقول له يا عبد الله انتبه لأولادك، وهو لا يبالي، بل يعتبر هذا تدخلا في شؤون خاصة، ويعتبر هذا تحاملا على أولاده، ويعتبر هذا من الظلم ومن سوء الظن مع قيام القرائن. وهكذا من يهمل أولاده يرضى بأن يعاشر الفسقة، يرضى أن يبيت مع الفسقة، يرضى أن يغيب ويسافر مع فسقة. وقد يعتبرون عند بعض أهل العلم، بل الجمهور من السلف يعتبرون كفارا من ترك الصلاة، لا يؤمن على عرض ولا يؤمن على مال ولا يؤمن على شيء، لأنه أضاع الأمانة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فحقيقة بعضهم يتمادى بهم الحال إلى أن يتساهل مع أولاده من البنين والبنات. فالبنات بعض الأولياء قد يتساهل يطلق لهم العنان، تذهب الفتاة مع شبابها إلى الأسواق لتتوضع، وتخرج مع زميلاتها، أين تذهبين؟ قالت أذاكر مع زميلتي. أين تذهبين؟ قالت أمشي مع زميلتي لنشتري ثياب العيد. أين تذهبين؟ قالت أن هذا اليوم فعندنا رحلة نسائية. أين كنت إلى هذه الساعة؟ قالت كنت عند زميلتي. وإذا خطبت الأم قالت بنتي شريفة، مع تبرجها بنتي شريفة، مع غيابها المريض بنتي شريفة، مع رحلاتها وسفرها بدون محرم بنتي شريفة، مع الجوال المملوء بالبلايا بنتي شريفة. هذا موجود في المجتمع، وهذا قد يوجد أيضا عند الرجال الفحول الذين ينبغي أن يكونوا أعظم في الغيرة. لا تجد يعني التماوت، وتجد التساهل، وتجد إضاعة الأمانة حقيقة. وهذا قد يوجد عند بعض الأولياء في شأن الأولاد، يفعل الأفاعيل يقول ابني شريف، يا أخي ولدك يعاشر الفسقة، يبيت معهم. لا يصلح يا أخواني أن تدع ولدك ابن 15 سنة يعاشر ابن 30 سنة، يبيت معه ويغيب معه ويعني يسايره ويلازمه. وقد إذا كان هذا الكبير وهذا الصغير من أهل المساجد، إذا كان من أهل المساجد، والله ما يليق ولا يجوز، ما يجوز للولي أن يسمح لولده الصغير أن يساير الكبير وأن يتخذه صاحبا له. ولو كان من أهل المساجد، من أهل الحلقات، من أهل الذكر، من أهل الخير، فكيف إذا كان أحدهما أو كانا جميعا ليس على صلاح؟ كيف إذا كان الكبير قاطعا للصلاة مرتكبا لما حرم الله؟ كيف لو كان الكبير عليه سمعة سيئة؟ كيف لو كان الصغير قد أضاع الصلاة وفرط؟ كيف لو عرف عنهما التخزين أو التدخين أو التساهل في الجوالات والوساخات؟ بالله عليكم، أيفعل هذا من أهل الغيرة أحد؟ أيفعل هذا ممن يخاف الله عز وجل؟ أيفعل هذا ممن يؤمن بقوله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ أيفعل هذا من يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ هذه حالات موجودة في المجتمع، أن يوجد بعض الأولاد الصغار المرجان قد ضاعوا في المطاعم، وضاعوا في الورش، وضاعوا في الأركان، وضاعوا في الحارات. يا ليتهم يضيعون مع زملائهم من أبناء جنسهم وسنهم، لكن يضيعون مع الشباب عليهم السمعة السيئة وعليهم المعاصي الظاهرة من ترك الصلاة وفعل بعض المنكرات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من علم من وليه ذلك فإنه يعتبر ديوثا ملعونا بإجماع أهل العلم. من رضي لولده بمثل هذه المعاشرة فإنه يعتبر ديوثا ملعونا بإجماع من أهل العلم. أن تعرف أن ولدك يساير الكبار ويبيت معهم ويجلس معهم يصادقهم بهذه الصورة، يقول هذا ديوث لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، ديوث ملعون. ويعتبر هذا من الفاحشة الظاهرة، لأن الفواحش على قسمين: ظاهرة وباطنة، كما قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكما قال عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفاحشة الباطنة قلما يقوم عليها الدليل، وقلما تقوم عليها البينة. الفاحشة الباطنة من فعل الزنا أو فعل اللواط قلما تقوم عليها البينة، أن يوجد أربعة يشهدون بالإيلاد في دخول الميل في المبحلة، هذا قل ما يحصل. ولهذا الحدود التي أقيمت في زمن الخلفاء وما بعد نادر جدا أن يقام حد بالشهادة بالرؤية، أن يوجد أربعة يرون الزانيين أو اللوطيين، فالفاحشة الباطنة قل ما تقوم عليها البينة، لكن الفاحشة الظاهرة لا أمارات لا قرائن. من هذه أن يرضى الولي لولده أن يعاشر الفسطة، الفسطة يا عباد الله، ولدك صغير ويعاشر شابا كبيرا. وبعضهم له الأصحاب باع العينة يتحايل على الربا بقصعة الحليب، بيع لي الحليب بكم؟ ب2000 ريال، سجل في الدفتر 2000 ريال، استلم الحليب قال تشتري مني الحليب ب1500 نقدا، قال نعم، رجع له الحليب أخذ 1500 وانصرف للبيت ومسجل عليه في الدفتر كم؟ 2000 ريال، مسجل عليه 2000 ريال، إذن يعني اقترض 1500 وسيرد كم؟ 2000. تحاول على الربا، وبعضهم يخادع نفسه يقول ولدي يعمل مع هذا الكبير، يعمل مع هذا الكبير يعاشره يتخذه مثل الصديقة والخديمة والزوجة لأجل دراهم معدودة تضيع دينه وتضيع ربيرته وتفرق في عرضه لأجل دراهم معدودة. إلى هذا الحد يصل الجشع ببعض الآباء، لا يقبل نصيحة ولا تذكيرا، وحجته التي يكررها ولدي شريف ولدي شريف، يا أخي هذه تعتبر من الفواحش الظاهرة. قال سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ذكر عن التفسير أنهم حينما يطوفون على البيت عراة سماها الله عز وجل إيش؟ فاحشة. فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالحاصل الفواحش عند أهل العلم على قسمين كما سمعتم، ظاهرة وباطنة. هذه المعاشرة التي تكون تعتبر عند أهل العلم من الفواحش الظاهرة. يا أخي أنت في مجتمع الذئاب إذا لم تنتبه لغنمك افترستها الذئاب، ومن رعى غنما في أرض مسلعة ونام عنها تولى رعيها من؟ تولى رعيها الأسد. فمن رعى غنما في أرض مسلعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله في أولادك، اتق الله في بناتك، اتق الله في من جعله الله عز وجل تحت يدك. الله سائل الجميع، وقفوهم إنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وينبغي للأصدقاء والجيران أن يتآمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر. بعضهم يحتاج إلى نصائح تلسع لسعا حتى يستيقظ، والله بعضهم فيه من البرودة ومن موت الغيرة ما يحتاج إلى أن يلسع لسعا بالنصائح ولو كانت غليظة شديدة. فإن الوسخ الذي يكون في الكفين قد يتطلب دلكا شديدا حتى يزال الوسخ، تدلك اليدين بعضهما ببعض بقوة وشدة فيؤدي إلى إزالة الأوساخ. وبعضهم هكذا، هذا من الدين يا أخواني، فقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله في شأن أسامة. قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، أشققت عن قلبه؟ كيف تسمع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله، قال كيف تسمع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ جعل يكررها على أسامة حتى إيش؟ قال تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، كلمة كبيرة، إنك امرؤ فيك جاهلية. أنا يا رسول الله؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية. أفتان أنت يا معاذ؟ وهكذا نحن يجامل بعضنا بعضا. والله يا إخوان لا خير فينا إلا من نتآمر بالمعروف وتناهى عن المنكر، إن كنا نتجافى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرى جاره، يرى زميله، يرى صاحبه، أولاده واقعون في خطأ، وكل يدق الآخر، من ينصح جاري؟ لماذا يا أخي؟ قال لأنه سيأخذ في نفسه إيش علي. يا سبحان الله، تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويصفق لك ها؟ وينشر لك الورد وتعطى الجوائز ويبتسم في وجهك. هذا نحن من قول الله، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. لا يا أخواني، فالله لا خير فينا. هذا إذا سمعناه في المجتمع العوام، العوام قدهم هم من العمى، لكن في مجتمع طلاب العلم قد يحصل شيء من ذلك. نتكلم على أمراض العوام ونرى أنفسنا في أبراج عالية، تتسرب إلينا مثل هذه الظواهر السيئة. هذا موجود بين أظهرنا، من عنده من الأولاد وهو مهمل له، مهمل له، لأن بعضهم للأسف الشديد يأتينا وهو عامي حليق اللحية، ما في مشكلة، حالق اللحية في مجال للإصلاح، في مجال لتدارك الخطأ. لكن بعضهم يأتينا عامي وما يختلف من حاله بعد أيام إلا أنه أطلق اللحية، لكن تفكيره وتصرفاته مثل أولئك العوام الذين يعني يكاد الإنسان يفقد الثقة والأمل فيهم. اللحية موجودة، ولكن التصرفات، فالله كثير من العوام حليقين، قد يكون عندهم شيء من المعاصي، وعندهم رجولة غاية من الرجولة، وعندهم غيرة غاية من الغيرة. وبعض الناس قد أطلق لحيته وهو لا يبالي بعرضه، وهو لا يقبل نصيحة، يعتبرها تدخلا في شؤون الآخرين، يعتبرها إساءة ظن. يا أخي، الله سبحانه وتعالى أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف تتكلم بألفاظ العوام؟ لماذا تصافح النساء؟ قال قلبي إيش؟ قلبي صافي. لماذا تأذن ابنتك تسافر بدون محرم؟ قال هي شريفة. لماذا ترضى لابنتك أن تعمل في مكتب سكرتيرة وتختلي بالمدير؟ قال بنتي مربي، يعني ربيناها، والله نعرفها حق المعرفة. أنت أعلم أم الله؟ الله يقول ألا يعلم من خلق؟ الله أعلم بمصالح العباد وما يحفظهم وما يضرهم وما ينفعهم. لماذا نكون كالعوام؟ كالعوام لا نبالي. طيب، هذا قد يكون بعضهم طمس الله على قلبه، والله قد بعضهم يكون طمس الله على قلبه. من طمس الله على قلبه لا يميز بين معروف ومنكر، وصواب وخطأ، وحق وباطل، وغي ورشاد، ونافع وضار، وحلال وحرام. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن ما هو واجب بقية المسلمين؟ أيسكتون عن هذه المنكرات؟ لا والله، ما يجوز. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. المعاصي متعددة، بعضهم ينصب الدش على سطح بيته ويقول أولادي صالحون وأنا أحفظهم من الشوارع، ويرحل يسافر يغيب وأولادي في أودية المنكر وهكذا. ولهذا يا أخواني تظهر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النفس الأمارة بالسوء، الشيطان، البيئة، الزملاء، العادات القديمة لها تأثير على الإنسان. الإنسان قد يغفل عن أشياء في نفسه، فيسوق الله عز وجل إليه ناصحا ينصحه فينبهه ويستيقظ من نومه. الإنسان يكون ضعيفا فيجد من يلسعه بالنصائح فيقوى على أهل بيته من زوجة جاهلة تزعم أنها شفيقة ورفيقة وتضيع أولادها. فهذا الله يشعر بالخطأ لكن قد يكون الخلل من الداخل. زوجة مسيطرة على البيت لا تقبل ولا تأذن لزوجها أن يتدخل في أولادها، فيضطر الأب أن يجادل بالباطل وهو في قرارة نفسه قد يعلم بالخطأ. فيا أخواني لنقم أو لنقوم جميعا بالواجب الذي أوجبه الله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وفي جميع المجالات لا سيما في هذا الباب، باب النساء، باب الأولاد من البنين والبنات، فما ينبغي أن يسكت عن المنكر ونحن في منطقة أو في مكان. ينبغي أن يصدر الخير إلى الآخرين وأن يسعى الناس إلى نقل الخير الذي عندهم إلى الآخرين. المجتمع بحاجة، المجتمع بحاجة يا أخواني بارك الله فيكم. فالشيء الشيء يذكر، أنتم في أيام الفتن بعضهم قد يأتيه فتور عن طلب العلم، تقدم يا ولد، يا الذي تقدم 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 بارك الله فيك. فمن استطاع يا اخواني من اهل العوائل او من العزاب يعني قد شعر بفتور في طلب العلم ان يخرج ليبلغ دين الله، فان المجتمعات في امس الحاجه الى دعاه والى طلاب علم والى معلمين ومرشدين. فالبلاد الاسلاميه والعربيه كثير منها يموت بالفتن، وبلادنا اليمنية على وجه الخصوص في هذه الأيام هي إحدى الدول الساخنة بالفتن والاضطرابات. ودعوة أهل السنة بفضل الله قد بلغت ووصلت، لكن تحتاج إلى استمرار، استمرار في تبليغها ونشرها. نعم، فحقيقة خروج الدعاة إلى القرى فضل وإلى المدن وإلى المساجد يتحملون المسؤولية ويعلمون، يحصل خير كثير. الآن منظمات دولية كثيرة انتشرت في طول البلاد وعرضها، منظمات لو لم يكن عندهم إلا اللافتة أنها منظمة غربية أو شرقية، فكيف إذا كانت عندها دولارات؟ كيف إذا كانت عندها توزيعات من الأغذية والملابس و أنواع التوزيعات؟ لا تسأل عن الفتنة التي تحصل بسبب هذه المنظمات. قالوا منظمة أجرة، منظمة كذا، منظمة كذا، منظمة كذا، يوزعون توزيعا سخيا 10,000، بعض الأماكن 20,000 دقيق، رز، بر، سكر، زيت، إعطاء، وهكذا كأنه تمهيد للمستقبل. عندهم خطط 20-50. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. يصلون دبة الزيت قبل أن يصلوا بأبدانها، فكيف إذا جاءت بدنه؟ ها، البيوت مفتوحة والقلوب مفتوحة وأهل مساهلا في بلدك الأول ليس الثاني، وخذ ما شئت من عقولنا واترك ما شئت، وخذ ما شئت من أخلاقنا ودع ما شئت، وهكذا. فصحيح انتشار الطلاب والدعاة أمر مهم في مجتمعات المسلمين ليعلموا ويرشدوا ويحذروا، والله المستعان. نعم، تقول فكنا نجعل لهم اللعبة من العهن، أو اللعبة من العهن يعني من الصوف المصبوغ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه. هكذا يغالطون الأطفال حتى يستمروا في صومهم إلى المغرب. هذا يدل على أنهم أطفال صغار يلهونهم باللعبة من العهن من السيوف. فالصوم ليس كالصلاة، الصلاة جاء له وقت محدود إذا بلغوا سبعا، أما الصوم بالإطاقة، من أطاق الصوم من الصبيان بدون مضرة فإنه يؤمر بالصوم ولو كان ابن 5 سنوات، ممكن يؤمر بالصوم قبل أمره بالصلاة بحسب الإطاقة، ابن 5 سنوات، 6 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، على حسب الإطاقة والأولاد يختلفون. نعم، أين لك عبد الرحمن الصادق الليبي؟ ارفع يدك يا أخ عبد الرحمن. أخ عبد الرحمن أنت ليبي؟ ما شاء الله، حياكم. قالوا نريد أن نسمع تلاوتك، حنجرتك يجاك. طيب إن شاء الله في ليلة أخرى. طيب هل بقي إعلان أو شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا. نذكركم بمحاضرة الغد للشيخ سعيد إن شاء الله بين مغرب وعشاء في هذا المسجد، وفق الله الجميع.